أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يعد القلق من الأمراض المنتشرة بكثرة في هذا العصر، والقلق عندما يصيب الإنسان يكون من العوائق أمام تقدم الإنسان وأمام صناعة النجاح، ويشل لديه التفكير السليم، وينعدم عند الإنسان حالة التوازن المطلوب. فالقلق إذا تحول إلى مرض نفسي هنا يدمر حياة الإنسان ويحطم مستقبله، ويعيش الإنسان دائما في حالة من انعدام التوازن ومن انعدام الاعتدال لديه، وهو من المعوقات الرئيسة نحو الرقي ونحو العلو ونحو الارتقاء نحو سلالم المجد والتقدم. وحتى يستطيع الإنسان أن يصنع النجاح وأن يتغلب على الفشل وأن يقاوم قواعد التخلف، لابد أن يتخلص من القلق. والقلق هنا نتحدث عن القلق غير الطبيعي، فالقلق نوعان: قلق طبيعي يصيب كل إنسان، كل واحد منا يمر عليه في بعض الأحيان هذا النوع من القلق، خصوصا في المنعطفات المهمة، خصوصا في وقت الأزمات. هنا يشعر الإنسان بقلق، ولكنه من نوع القلق الطبيعي الذي إذا ما استثمر يكون من المحفزات نحو البناء ونحو تطوير شخصية الإنسان. ولكن النوع الثاني من القلق هو القلق غير الطبيعي، القلق المرضي. هذا النوع من القلق يدمر حياة الإنسان ويحطم شخصيته ويشل تفكيره، وهنا على الإنسان أن يسعى إذا أصيب بمثل هذا النوع من المرض من أجل العلاج، أن يتخلص منه. والأفضل من ذلك أن الإنسان يقي نفسه من الإصابة من هذا المرض منذ البداية. لماذا؟ لأن القلق يولد القلق، وهذا النوع من القلق يزيد من حالة تحطيم شخصية الإنسان والتأثير على تفكيره وعلى تقدمه وعلى قدرته على صناعة المستقبل. السؤال الآن: ما هي أسباب القلق؟ للقلق أسباب كثيرة قد تختلف من شخص إلى آخر، ولكن من أهم هذه الأسباب أولا ضعف الإيمان. عندما يعيش الإنسان بلا إيمان أو بإيمان ضعيف، فهذا يؤدي به إلى الإصابة بالقلق. أما الإنسان الذي يعيش الإيمان، الذي يكون دائما باتصال مع الخالق عز وجل، فهذا يعيش الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما عندما يعيش الإنسان فقط في الماديات ولا يفكر أبعد من ذلك فإنه عادة ما يشعر بالقلق، عادة ما يصاب بهذا النوع من القلق. هذا السبب الأول، ضعف الإيمان. السبب الثاني، تراكم المشاكل. عندما تتراكم على الإنسان المشاكل تلو المشاكل، عندما لا يسعى إلى حلها والتغلب عليها، عندئذ تتراكم هذه المشاكل وتتحول إلى مشكلة كبيرة، وقد تتحول إلى أزمة خانقة، مما يجعل الإنسان يصاب بالقلق. إذا وجدت إنسانا قلقا فلا بد أن لديه الكثير من المشاكل، وهنا على الإنسان أن يتجاوز المشاكل حتى لا يشعر بالقلق، حتى لا يصاب بهذا النوع من المرض. هذا السبب الثاني، إذن تراكم المشاكل. السبب الثالث من أسباب القلق هو الخوف من المستقبل. عندما يخاف الإنسان من المستقبل أو يخاف من المجهول، عندئذ يشعر الإنسان بالقلق. هناك كثير من الأمثلة، هناك كثير من المواقف تجعل الإنسان يشعر بالقلق. من هذه الأمثلة أولا، قلق الاختبار. الطلاب والطالبات عادة ما يشعرون بالقلق الشديد في فترة الامتحانات. نلاحظ في فترة الامتحانات هناك بعض الطلاب والطالبات يشعرون بالقلق، قلق شديد، خصوصا الأذكياء منهم، لأن الأذكياء يريدون أن يتقدموا، أن يحرزوا مراتب عليا، أن يأتوا بمعدلات مرتفعة، ولكن القلق الشديد يأتي بنتائج عكسية. وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الطلاب المتفوقين الذين يصاحبهم القلق الشديد في فترة الامتحانات لا يأتون بمعدلات جيدة في الامتحان، ولا يؤدون الامتحان بطريقة حسنة، بل إن بعض غير المتفوقين قد يأتون بنتائج أفضل إذا لم يكونوا مصابين بالقلق. إذن قلق الاختبار، قلق الامتحان، هذا يجعل الإنسان يشعر بالقلق، يعيش في قلق مستمر. هذا مثال الأول. مثال ثاني، خوف المديون من عدم القدرة على سداد ديونه. إذا كان الإنسان يواجه مشاكل مالية واستدان، للأسف الآن حياة كثير من الناس تقوم على الديون، على القروض. إذا إنسان لديه القدرة على سدادها هنا ما في مشكلة. المشكلة إذا كان الإنسان يستدين مبالغ طائلة وليس لديه قدرة على أداء هذه الديون، هنا يشعر الإنسان بالقلق، قلق عدم القدرة على أداء ما عليه من ديون، عدم الوفاء بمتطلبات الدائنين. طبعا نستثني من هؤلاء الناس فئة قليلة في المجتمع الذين لا يشعرون بوخز الضمير. نلاحظ بعض الناس يقترضون مئات الآلاف ولا يسعون من أجل سدادها، ولا يشعرون بوخز الضمير، بل يتهربون من سدادها. طبعا نحن لا نتحدث عن هذه الفئة وهم قلة والحمد لله، لكن نتحدث عن الإنسان الذي عنده ضمير. إذا كان ليس لديه قدرة على أداء ما عليه من ديون فإنه يشعر بالقلق ويصاب بالقلق الشديد. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، خوف الفتاة من عدم الزواج، خصوصا في هذا الزمن حيث ارتفعت نسبة العنوسة في المجتمع. طبعا سبب الأنوثة كثيرة، ليس هذا مجال بحثنا الآن، ولكن الفتاة بصورة عامة عندما تشعر بالخوف من الأنوثة، كلما مرت السنوات على الفتاة ولم تتزوج تخاف أنها قد يفوتها قطار الزواج. هذا الخوف قد يتحول إلى قلق شديد عند الفتاة. هذا مثال ثالث. مثال الرابع، خوف الإنسان من الفشل، أن الإنسان يخاف أنه لا يستطيع أن ينجح في حياته، أنه يفشل. هذا الخوف يؤدي به أحيانا إلى القلق الشديد. والقائمة تطول وتطول وتطول، هناك كثير من الأشياء، إما الخوف من المستقبل، إما الخوف من المجهول، إما الخوف من الواقع، من الحياة، تؤدي بالإنسان وتجعله يعيش في قلق مستمر. هذا السبب الثالث من أسباب القلق، هو الخوف من المستقبل والمجهول. السبب الرابع هو الانفعال والتوتر الشديد. إذا كان الإنسان دائما يعيش في انفعال، في توتر، هذا يؤدي به إلى الإصابة بالقلق. هناك فئة سريع الغضب، سريع الانفعال، سريع العصبية. الإنسان الغضوب الذي يغضب لأتفه الأسباب وينفجر من شدة الغضب، هذا تراه قلقا، مضطربا، غير مرتاح النفس، غير مرتاح البال. الإنسان العاطفي أيضا الذي يزعل لأتفه الأسباب، الذي تتغلب عنده العاطفة على العقل، هذا أيضا يشعر بالقلق. أيضا الإنسان المولع، المولع يعني شنو؟ يعني المتحمس، الذي يتحمس لفكرة أو لشخص ويتعصب لها أو له، أو يتعصب في تسفيه فكرة. بعض الناس خلاص عندما يعتقد بفكرة أو بشخص من الأشخاص يتحمس ويتعصب وينفعل، وعندما يسفه فكرة أيضا يكون بنفس المستوى من الحماس، من العصبية. هذا أيضا يعيش في قلق، لأنه يريد من الآخرين أن يكونوا مثله، يريد من الآخرين أن يكونوا نسخة مكررة عنه. الانفعال الشديد، التشنج. لذلك ترى في المجتمع بعض الناس دائما متشنجون، منفعلون. هؤلاء يعيشون في قلق شديد، في قلق مستمر. هذه أهم الأسباب القلق. إذا عرفنا أسباب القلق، من المهم أن نعرف ما هو العلاج. إذا أصيب الإنسان بالقلق، كيف يعالج هذا القلق؟ كيف يتغلب على القلق؟ والجواب عبر الأمور التالية. أولا، تقوية الإيمان. الإنسان كلما قوي إيمانه واشتد، كلما كان مرتبطا بالخالق عز وجل، كلما كان مطمئن النفس، مرتاح البال. كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبذكر الله يكون الإنسان مطمئن البال، مطمئن النفس، يشعر بالاطمئنان النفسي، بالاطمئنان الداخلي. تكون النفس في سكينة، يكون مرتاح البال، يكون في وقار، يكون معتدلا في تفكيره، في سلوكه، في تعامله، في نظرته للأمور. فذكر الله يبعث على الطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن قو إيمانك بالله، قو ارتباطك بالله عز وجل، كن دائما مع الله، كن دائما ذاكرا لله تعالى، كن دائما متصلا بأقوى قوة في هذا الكون وهو الله عز وجل، الله الخالق القادر المقتدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا كنت تشعر بالقلق فعليك بالإيمان. وقد أشار إلى هذه الحقيقة كبار علماء النفس والتربية في الغرب. من أكبر علماء النفس في الغرب شخص اسمه ويليام جيمس. هذا الشخص يقول إن أقوى علاج للأمراض النفسية ولمرض القلق هو بلا شك الإيمان. الإيمان، الإيمان يملأ القلب طمأنينة وسكينة ووقار. إذن كلما قوي إيمانك كلما ابتعدت عن القلق. فالمؤمن لا يشعر بالقلق. هذه النقطة الأولى، تقوية الإيمان. النقطة الثانية في علاج القلق هو حل المشاكل. تمر على الإنسان في حياته مشاكل، منغصات، عراقيل، هذا شيء طبيعي. لا يوجد أحد من البشر لا يواجه مشكلة في حياته، كل مبتلى، ولكن يختلف نوع الابتلاء. إذا واجهتك المشاكل فاسعى من أجل حلها، وإن لم تستطع تجاوزها، تغلب عليها، لا تجعلها عقبة أمام طريقك للتقدم والنجاح. مشكلة بعض الناس أنهم عندما يواجهون المشاكل يفكرون فيها، ثم يفكرون فيها، ثم تتحول إلى عقدة، ثم يتحول إلى قلق، ولا يسعون من أجل تجاوز هذه المشكلة، من أجل تغلب عليها. لكل داء دواء، ولكل مشكلة حل. ابحث عن الحلول، اصنع الحلول للمشاكل، لا تكن دائما تدور حول المشكلة. لا تجعل المشاكل تسيطر على شخصيتك، وإنما تغلب عليها وتجاوزها من أجل أن تصنع التقدم والنجاح، وبالتالي تتخلص من القلق الناتج من وجود المشاكل. هذه النقطة الثانية إذن في علاج المشاكل. النقطة الثالثة في علاج المشاكل هو التفاؤل بالحياة. إن الإنسان عليه دائما أن يتفاءل، فالتفاؤل يزرع الأمل، التفاؤل ينمي الإيجابية عند الإنسان. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه. التفاؤل يزرع للإنسان الأمل. دائما كن متفائلا، كن إيجابيا في نظرتك للأمور، لا تكن سوداويا في نظرتك للأشياء، لا تكن سلبيا تجاه كل شيء في الحياة. فالحياة فيها الشر وفيها الخير، فيها القبح وفيها الجمال، فيها التفاؤل كما فيها التشاؤم. أنت تفاؤل، التفاؤل لا يكلف الإنسان شيئا، إنما هي عادة نفسية، سلوك، ملكة عند الإنسان. التفاؤل يجعل الإنسان يشعر بالرضا وبالأمل، أما التشاؤم فيؤدي إلى السكتات والجلطات القلبية والدماغية، كما تشير إلى ذلك الكثير من الدراسات. لا تجعل التشاؤم يسيطر عليك، إنما انظر للحياة بأمل، دائما تفاءل، وهذا يقضي على القلق عند الإنسان. ولكن طبعا التفاؤل المقرون بالعمل والسعي والفاعلية، وإلا التفاؤل المجرد من أي عمل ومن أي فعل هذا يتحول إلى أحلام قاتلة، والأحلام القاتلة توهم الإنسان. لا نريد منك أن تعيش في وهم، في أحلام، في أمانة، وإنما التفاؤل المقرون بالسعي. اعقلها وتوكل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله لذلك الشخص الذي جاء وترك دابته وقال توكلت على الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اعقلها وتوكل، تفاءل ولكن اعمل، انظر للحياة بأمل ولكن اسعى من أجل النجاح. هذه النقطة الثالثة في علاج القلق، التفاؤل. النقطة الرابعة التخطيط للحياة من أجل مواجهة القلق وعلاج القلق، وبالخصوص فيما يتعلق من الخوف في المستقبل أو من المجهول، على الإنسان أن يخطط لمستقبله، أن يخطط لحياته، أن لا يجعل الأمور تسير هكذا تخبط خبط عشواء، لأن هذا يؤدي في المستقبل إلى الفشل. أما إذا خطط الإنسان لحياته، إذا كنت طالبا خطط من أجل أن تحوز على أفضل المعدلات في الدراسة، أن تحوز على مرتبة الشرف في الدراسة. إذا كنت تاجرا حاول أن تستفيد من الفرص الجديدة في التجارة، وأيضا أن تتغلب على التحديات الجديدة. إذا كنت في أي جانب من الجوانب، إذا كنت تعمل في أي حقل من الحقول، حتى لا تصاب بالقلق عليك أن تخطط لحياتك، أن تخطط لمستقبلك. الفتاة أيضا عليها أن تخطط من أجل أن تبني نفسها، أن تبني شخصيتها حتى تتوفق في الوصول إلى أهدافها، إلى طموحاتها. إذن الإنسان كإنسان عليه دائما أن تكون لديه أهداف واضحة، أن تكون لديه خطط مرسومة للوصول إلى أهدافه، فهذا يعالج مشكلة القلق التي عادة الناس يتفاجؤون بالمستقبل، يتفاجؤون في أشياء لم يكونوا يتوقعونها، والسبب هو غياب التخطيط، هو غياب الرؤية للمستقبل، هو غياب الوعي بالمستقبل. حتى لا نصاب بذلك علينا أن نخطط من الآن حتى نتجاوز القلق، وحتى لا نصاب بهذا المرض. بهذه الخطوات نستطيع أن نحمي أنفسنا من القلق وأن نعالجه إن أصبنا به. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الطمأنينة في النفس والسكينة والوقار في الشخصية والاعتدال في التفكير والسلوك، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.